القسم والقسم. أما القسم بفتح الفاء سكون فهو الفرز والتفريق، القسم الفرز والتفريق. وأما القسم بكسر ثم سكون فهو الحظ والنصيب، القسم هو الحظ والنصيب. وأما القسم فمعلوم بأنه يراد به اليمين، اليمين. فالقسم الفرز والتفريق، والقسم الحظ والنصيب، والقسم اليمين. ما المراد بالقسم بين الزوجات؟ عرفها العلماء رحمهم الله تعالى بأنه بيتوتة الرجل بالتسوية بين نسائه، بيتوتة الرجل بالتسوية بين نسائه، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده زوجتان فأكثر ينبغي أن يسوي بينهن في المبيت. وهذه التسوية تكون بغير نظر إلى العوامل الأخرى، فيسوي بين الشابة والعجوز، بين الصغيرة والكبيرة، بين الصحيحة والمريضة، بين الجميلة والدميمة، بين الحائض والطاهر، بين ذات الأولاد والعاقر. يعني يجب عليه التسوية بين نسائه بصرف النظر عن صفاتهن، فسواء كانت واحدة صغيرة والأخرى كبيرة، واحدة جديدة والأخرى قديمة، واحدة عندها أولاد والأخرى ما عندها أولاد، واحدة قريبة إلى نفسه حبيبة والأخرى ليست كذلك، فيجب عليه التسوية بينهن. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لسودة بنت زمعة رضي الله عنها مثل ما يقسم له عائشة رضي الله عنها. وقد كانت عائشة بكرا صغيرة، بينما كانت سودة رضي الله عنها برزة، يعني امرأة كبيرة في السن، وقد زوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. فالقسم بين الزوجات عنده أحكام سيأتي عليها الحافظ أو على أكثرها واحدة بعد الأخرى من خلال هذه الأحاديث التي يسردها. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة كما قال الحافظ رحمه الله رواه الأربعة أي أصحاب السنن، وكذلك رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن أمنا عائشة رضي الله عنها. لكن خالف حماد بن سلمة حماد بن زيد وكذلك إسماعيل بن علية، فإنهما قد رويا هذا الحديث عن أبي قلابة مرسلا، عن أبي قلابة مرسلا، يعني لم يذكر فيه عبد الله بن يزيد ولم يذكر فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية أوثق في الرواية عن أيوب السختياني من حماد بن سلمة، يعني حماد بن زيد وإسماعيل بن علية روايتهما عن أيوب السختياني أرجح من رواية حماد بن سلمة رحمة الله على الجميع. ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله رجح بأن هذا الحديث حديث مرسل، ومعلوم بأن المرسل من أقسام الضعيف، أما شطره الأول فهو ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه، ولا يتصور منه غير ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قال: من يعدل إن لم أعدل، أنا خبت وخسرت إن لم أعدل. وهو عليه الصلاة والسلام أول الممتثلين لقول ربنا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا، هل كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه ليس بواجب؟ فبعضهم قال بالوجوب عملا بعموم الأدلة، بأن كل ما خوطب به الناس في القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب به. قالوا: كان يجب عليه القسم بين نسائه. لكن جمهور العلماء على أن القسم لم يكن واجبا عليه، استدلالا بقول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني الله جل جلاله أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يؤخر من شاء منهن عن ليلتها، وأن يقدم من شاء. ترجي من تشاء، ترجي بمعنى ترجئ، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني هذه التي عزلتها لا جناح عليك أن ترجع إليها إذا هويتها إذا ابتغيتها، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لأن في وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم شغلا له عن أعباء الرسالة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بعبء عظيم لم يكلف به غيره من أمته، فهو عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بالليل والنهار، وهو عليه الصلاة والسلام قائد الجيش، وهو حاكم الدولة، وهو الذي يقضي بين الناس، وهو الذي يصلي بالناس، وهو الذي يفتي للناس، وهو الذي يسوس أمر الناس. يعني مجموعة من الوظائف كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك خفف الله عليه فلم يوجب القسم. لكن من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن طيب عشرته ومن كمال تصرفه أنه كان يقسم بين نسائه حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام، حتى لما مرض مرض الموت كان يدور على نسائه عليه الصلاة والسلام، فلما اشتد عليه المرض فإن نساءه جزاهن الله خيرا ورضي الله عنهن أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. يعني بقية النساء علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر منهن، فأردنا التخفيف عليه وموافقة ما يهوى، فأذن له أن يبقى عند عائشة، وكنا يعدنه يأتينه في بيت عائشة رضي الله عنها حتى قبضه الله إليه وهو بين حاقنتها وذاقنتها، وجمع الله عز وجل له بين ريقه وريقها في آخر يوم من أيام الدنيا حين استاك بسواك قد طيبته له رضوان الله عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة كان يعدل بين نسائه، أي في القسم يدور عليهن كلهن لكل واحدة ليلة، ثم كان يقول اللهم هذا قسمي، قسمي أي صنيعي وتوزيعي وفرزي لهؤلاء النسوة، اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي فيما أقدر عليه، فيما هو في وسعي وطاقتي، فلا تلمني، فلا تلمني من اللوم، من اللوم والملامة وهي المؤاخذة، فلا تؤاخذني، المعنى فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني لا تحاسبني يا رب على المحبة القلبية التي تملكها أنت ولا أملكها أنا. الله جل جلاله في القرآن الكريم بيّن أن المحبة بيده جل جلاله لا بيد غيره، فقال جل من قائل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالإنسان قد يبذل أسباب المحبة لغيره، من أسباب المحبة إفشاء السلام، من أسباب المحبة المهاداة الهدية، يعني أن أبذل لك هدية أو تبذل لي هدية، من أسباب المحبة الإحسان، الإحسان إلى الناس، فمن أحسنت إليه فإنه يحبك. لكن أيها الإخوان قد يبذل الإنسان الأسباب ثم لا تحصل المحبة، صح ولا لا؟ يعني الإنسان قد يسلم على فلان من الناس، قد يهاديه، قد يحسن إليه، ثم بعد ذلك لا يشاء الله أن تحصل بينهما المحبة. كذلك الحال بالنسبة للزوجات، فبعض الزوجات قد تكون أحب إلى زوجها من الأخرى، ولذلك تجده يقبل عليها، وإذا تكلمت معه فإنه يتلذذ بخطابها، وكلامها معه يكون أحلى من العسل بالنسبة إليه هو. والأخرى سبحان الله قد يكون كلامها يعني وقعه عليه كوقع السياط، بل كوقع النبال، بل كوقع السهام، والله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا ليس بيدك وإنما هو بيد الله. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك محبته لعائشة رضي الله عنها أكثر من الأخريات. ومن محبته لعائشة رضي الله عنها بأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا شربت فإنه يأخذ الإناء فيضع فاه الشريف فيشرب من حيث شربت. ومن محبته لها أنها كانت إذا تعرقت عظما فإنه يأخذه فيأكل بعدها، يعني عظم فيه لحم، أكلت عائشة رضي الله عنها منه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ذلك العظم فيأكل من حيث أكلت. ومن محبته لها أنه عليه الصلاة والسلام كان يمص لسانها كما ذكرت، وكذلك كان يقبلها وهو صائم، كان يتوضأ للصلاة ثم يقبلها ويخرج إلى الصلاة، وكذلك كان يسمع حديثها ويتلذذ بها، وكان نساؤه يعرفن ذلك، بل كان الناس يعرفون ذلك، حتى عامة المسلمين كانوا يعرفون. لذلك كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. يعني لو في واحد عنده هدية يريد أن يكرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتربص متى يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها، حتى إن أمهات المؤمنين غضبنا وقلنا لأم سلمة رضي الله عنها مري رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن يهدوا إليه في سائر الأيام، الهدايا دي تجي في كل الأيام. فلما كلمت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام سكت، فلما كررت قال لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في فراش امرأة من كنا غيرها. طيب لما لم ينفع شفاعة أم سلمة شفعنا فاطمة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني في عائشة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبيها. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لفاطمة ابنته رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر، ثم ذكر رجالا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بهذا أن المحبة القلبية هذه الله جل جلاله لا يؤاخذنا عليها، وليس في الزوجات فقط بل حتى في الأولاد، قد يكون بعضهم أحب إليك من بعض. ولذلك إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يقول لولده عبد الله إن الناس يقولون إن عبد الله ولد أمير المؤمنين وأحب ولده إليه، قال له وأنت كذلك، وأنت كذلك. يعني عمر يقر بأن ولده عبد الله أحب إليه من عبيد الله بن عمر ومن عبد الرحمن بن عمر ومن حفصة بنت عمر وغيرهم، بأن عبد الله أحب ولده إليه. فهذه المحبة القلبية لما لم تكن بأيدينا فإن الله عز وجل لا يؤاخذنا بها. هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب عشرته وكمال عدله. حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب عشرته وكمال عدله. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب العدل بين النساء، وجوب العدل بين النساء في النفقة والمبيت. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، هذه ما فيها خلاف. قال لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، قال وليس مع الميل معروف، وليس مع الميل معروف. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد بالميل القلبي، أن الله جل جلاله لا يؤاخذ العبد بالميل القلبي. طيب لو أن واحدا اعترض فقال إذا كان الله لا يؤاخذ فلماذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؟ نقول أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك من باب التثبيت والتأكيد، من باب التثبيت والتأكيد، مثلما أننا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ندعو بذلك وهو أصلا يصلي، صح ولا لا؟ يعني سواء دعونا أو ما دعونا الله جل جلاله أخبر قال إن الله وملائكته يصلون على النبي لكن نحن ندعو أولا طلبا للخير لأنفسنا وثانيا من باب التثبيت والتأكيد واضح أيها الناس نعم نعم هذا الحديث أيها الإخوان من رواية همام ابن يحيى عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة هذا هو سنده من رواية همام ابن يحيى عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة لكن هشاما الدستوائي وسعيد ابن أبي عروبة رووا هذا الحديث عن قتادة قال وكنا نحدث بأنه يقال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وهشام الدستوائي وسعيد ابن أبي عروبة أثبتوا في الرواية عن قتادة من رواية همام ابن يحيى لكن كما قال الحافظ رحمه الله وهذا الحديث سنده صحيح وقد بدأ فيه بالجملة الشرطية من كان له امرأتان من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما فمال إلى إحداهما المقصود بذلك الميل الحسي وليس الميل القلبي الميل الحسي الذي يقتضي إيثارا في النفقة أو إيثارا في المبيت فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم الآخر وأصله يوم القيام والهاء للمبالغة وسمي يوم القيام لأن الناس يقومون لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين ولأن في ذلك اليوم يقام العدل يقام العدل كما قال ربنا جل جلاله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمال إلى إحداهما جواب الشرط قال جاء يوم القيامة وشقه مائل الواو واو الحال الواو واو الحال فالجملة حالية والشق هو الجانب الشق هو الجانب جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني يأتي نسأل الله العافية مفلوجا مفلوجا مصابا بالفالج الذي هو يعني الشلل الشلل النصفي يأتي يوم القيامة وشقه مائل فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه وعيد فيه وعيد للإنسان الذي يكون له زوجتان أو زوجات ثم يتعمد الميل الذي نهى الله عز وجل عنه حين قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فلا تميلوا كل الميل ومفهوم الآية أن بعض الميل معفو معفو عنه ونعني بذلك الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان هذا لا يؤاخذ الله عز وجل به فمن تعمد أن يميل كل الميل فيؤثر في النفقة ويؤثر في المبيت وهذا ما يقع فيه كثير من الناس حين يحدث زواجا فإنه يميل كل الميل إلى هذه الجديدة أو إلى هذه الأخيرة ثم يهجر من كانت قبلها ويضيع حقوقها ولربما يحبس نفقتها ولا يؤدي إليها ما أوجب الله عليه فيميل كل الميل. ثم بعد حين إذا صارت الجديدة قديمة فلربما عاد إلى الأولى وفعل مع الثانية مثل ما فعل مع الأولى، فهو في الأولى مع الأولى ظالم ومع الثانية يعني ظالم، ولربما أحدث ثالثة فهجر الأولين فتكون حياته كلها ظلما في ظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر هذا الصنف بأنه يوم القيامة سيجازيه الله عز وجل بصنيعه فيأتي وشقه مائل. ومن هنا العلماء رحمهم الله قالوا العدل واجب، العدل واجب، وهذا مما لا خلاف عليه. ولكن أي عدل أيها الإخوان؟ بعض العلماء قالوا العدل في كل شيء، العدل في كل شيء، في الواجب والمستحب والمباح، في الواجب والمستحب والمباح، فيجب عليه أن يعدل في النفقة وأن يعدل في المبيت وأن يعدل في التبسم، لو تبسم لهذه يتبسم لتلك، وكذلك يعدل بينهما في الهدايا والتحف، يعني فيما زاد على النفقة الواجبة. وقال أكثر العلماء بأن العدل الواجب في الواجب وفي المستحب مستحب وفي المباح مباح، العدل في الواجب واجب وفي المستحب مستحب وفي المباح مباح، بمعنى أنه يجب عليه أن يعدل في النفقة والمبيت، لابد يعدل في المبيت بأن يقسم بينهن ليلة ليلة ولا ليلتين ليلتين ولا ثلاث ثلاث، المهم بحسب وسعه وطاقته وبالمعروف. وكذلك يعدل في النفقة بأن يعطي كل واحدة كفايتها حسب الطاقة، لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهذا هو العدل الواجب. أما بعد ذلك العدل في الابتسام والعدل في الجماع فإنه لا يطاق، لا يطاق، لأن هذا تابع للميل القلبي، هذا تابع للميل القلبي، فقد ينتشر مع هذه ولا ينتشر مع تلك. فها هنا لو استطاع أن يعدل فبها ونعمت. بعد ذلك بالنسبة للتحف والهدايا لا مانع من أن يخص واحدة بما لم يخص به الأخرى. ولذلك العلماء الذين قالوا بأن التسوية مطلوبة في كل شيء هذا ما يتأتى، فرب زوجة من زوجاتك ثخينة طويلة تحتاج إلى ثوب مثلا 10 أمتار والأخرى نحيفة قصيرة يكفيها متران مثلا، فهذه صاحبة المترين تقول لك لا لابد تجيب 10 أمتار، يقول لها لا اسمني وطولي كتلك من أجل أن نسوي بينكما فيه يعني الأثواب. فالمقصود أيها الإخوان بأن العدل الذي أمرنا الله عز وجل به هو العدل المستطاع الذي في وسعنا وطاقتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد التحذير من الميل إلى بعض النساء على حساب بعض. ومن الفوائد وجوب العدل بين الزوجات، ومن الفوائد إثبات يوم القيامة. ومن الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن الفوائد أيضا أن حقوق العباد قائمة على التقصي والمشاحة، حقوق العباد قائمة على التقصي والمشاحة، بينما حقوق الله عز وجل قائمة على الفضل والمسامحة، حقوق الله قائمة على الفضل والمسامحة. لذلك ربنا يوم القيامة إذا جاءه العبد وهناك تقصير في صلاته، الله جل جلاله يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل هذه بهذه، يسامح في حقه جل جلاله. أما حقوق العباد فإنها قائمة على الاستقصاء، لأن الإنسان يحرص ما يترك يعني شيئا من حقه لغيره، والناس في ذلك يتشاحون. فلذلك ينبغي للإنسان أن يجتنب الظلم، يجتنب الظلم بين زوجاته، يجتنب الظلم بين أولاده، يجتنب الظلم بين مستخدميه، لو كان عنده عمال أو ناس تحت يده فإنه يعدل بينهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الميل، فقال عليه الصلاة والسلام: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. نعم، الحديث البعدي.
وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. اتفق عليه واللفظ للبخاري.
ما خلص، هذا خلوه بكرة إن شاء الله. هل من سؤال؟